السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. حينما يكون هناك إقبال عند الناس على أي شيء، على أي سلعة أو بضاعة، فإن ذلك قد يفسح المجال لوجود سلع مغشوشة، لأن إقبال الناس على أي سلعة يجعل الطلب عليها كثيرا، يتهافت الناس على شرائها. هنا قد تحصل سوق سوداء، وقد تحصل هناك سوق للغش والتدليس، ولأن الناس يرغبون في هذه البضاعة، في هذه السلعة، فإنهم قد لا يلتفتون إلى التفريق بين السلعة الأصلية أو بين الماركة الأصلية كما يقولون، وبين المغشوشة والمزيفة. وفي بعض الأحيان قد يجدون أن السلعة المغشوشة أقل سعرا فيقبلون عليها، ثم يلتفتون إلى أن فيها أضرارا وأنها لا تحقق لهم ما كانوا يطلبون. هذا أمر ملموس ومعروف. كما يجري هذا في الأمور المادية، فإنه يحصل أيضا في الأمور المعنوية والفكرية. الناس يشعرون بالحاجة إلى الدين، ويشعرون بالحاجة إلى الارتباط بالغيب، ويقبلون على ما يعتقدون أنه يحقق رضا الله سبحانه وتعالى. حينما يحصل هذا الإقبال من الناس على الدين وعلى الأمور الدينية، في بعض الأحيان قد ينتج سوقا سوداء أيضا، فتصير هناك إن صح التعبير منتجات دينية لكنها ليست أصلية، مغشوشة، مدلسة. هذا يحصل في جميع العصور وفي جميع الديانات. من هنا نجد أن الإسلام يؤكد على أن يكون الناس واعين، يقظين، منتبهين، حتى لا تستغل مشاعرهم الدينية، حتى لا يدلس عليهم. ومن أهم الأساليب والوسائل التي اعتمدها القرآن الكريم في هذا المجال، في مجال إيقاظ حركة الوعي عند الناس حتى لا تنطلي عليهم محاولات التدليس ومحاولات الغش في المجال الديني، التأكيد على مكانة العقل. أيها الإنسان، أنت عندك عقل، والله تعالى حينما منحك العقل من أجل أن تستخدمه، أن ترجع إليه في أمور حياتك وفيما يمر عليه. حذار حذار أن تستغفل وأن تقاد إلى طريق دون تفكير دون تمحيص. ولهذا نحن نعتقد أن الرسالة والدين ما جاء لكي يكون بديلا عن العقل. الدين ليس بديلا عن العقل، يعني الدين لم يأتي لكي يقول الله تعالى للبشر دعوا عقولكم جانبا وهذا الدين يكفيكم في كل شيء. الله تعالى لم يقل للناس هكذا. وإنما جاء الدين دعما للعقل وتأكيدا لمكانة العقل. الدين ليس بديلا عن العقل، لأن الإنسان في هذه الحياة قد يغفل عن عقله، قد تحصل حواجز وحجب تحجبه عن الاستفادة من عقله، الأهواء، الشهوات، الظنون، الأوهام، الخرافات، اتباع الآخرين، هذا لا يجعل الإنسان يتبع عقله بشكل سليم. الدين يأتي لكي يوجه الإنسان. أيها الإنسان، عندك كنز ثمين، عندك جوهرة عظيمة هي العقل، لا تغفل عنها، استخدمها. ولهذا تجدون في القرآن الكريم تأكيد كبير، تجدون تأكيدا كبيرا على استخدام العقل. عشرات إن لم تكن مئات الآيات في القرآن الكريم، أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لعلهم يعقلون، لعلكم تعقلون، أفلا يتفكرون. ما مغزى هذه الآيات؟ مغزى هذه الآيات أن تذكر الإنسان دائما وأبدا بأن لا يغفل عن عقله. حتى في الجانب الديني، حينما تريد أن تختار دينا، أن تختار مذهبا، حذار حذار أن تختار على أساس الأهواء والأوهام وتقليد السابقين، استخدم عقلك. ابن السكيت يسأل الإمام الهادي سلام الله عليه: ما الحج على الخلق اليوم؟ الإمام يقول: العقل، به يعرف الصادق عن الله فيصدقه والكاذب عن الله فيكذبه. الله تعالى يقول: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من تقرأ القرآن استخدم عقلك، أفلا تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني الذين لا يستخدمون عقولهم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ إلى عشرات إن لم تكن مئات الآيات بهذا اللفظ أو بهذا المعنى والمضمون. لكن مع الأسف الشديد، هذا الدين الذي يعطي العقل هذه المكانة، مكانته الحقيقية، مع ذلك لم يسلم هذا الدين ولم تسلم الثقافة الدينية. الدين في حقيقته وواقعه هو نزيه ومبرأ عن مثل هذه الأمور، لكن ما نسب إلى الدين، الثقافة اللي صارت في مجتمع المتدينين والمسلمين، خالطتها الكثير من الخرافات والأساطير والأوهام والمنتجات، إن صح التعبير، منتجات دينية غير واقعية، غير أصيلة، مغشوشة، صارت سوق سوداء للدين. صار سوق للغش والدجل والتضليل باسم الدين. وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله، وحذر منه الأئمة: ستقصر علي الكذابة، يعني ناس راح يختلقوا يصطنعوا. ومما ساعد هؤلاء أنهم استغلوا بعض الجوانب في الدين، نشير إلى بعضها. أولا، وجود الجانب الغيبي في الدين. صحيح نحن نؤمن بالغيب، من أوليات تدين الإنسان المؤمن الذين يؤمنون بالغيب، ولكن الإيمان بالغيب، الغيب الذي خلق الكون والحياة على أساس سنن وقوانين. هؤلاء الخرافيون، هؤلاء المستغلون، يحاولون الإيحاء للناس بأن قضايا الحياة وقضايا الكون يمكن أن تجري، تكتب ورقة، تدعي دعاء، تقول حكاية، تسوي شغلة. هذا التضخيم لهذه الأمور، وكأن الكون ليس له قوانين، وكأن الحياة ليست لها نظم، هذا استغلال، استغلال في الوسط الديني، وهذا ما يرفضه الدين. القرآن الكريم كم يؤكد في آياته: يا مسلمين يا مؤمنين، صح أنتم تؤمنون بالله، تؤمنون بالغيب، تؤمنون بقدرة الله تعالى، تؤمنون بالمفاهيم الدينية، التوكل، الدعاء، الرجاء، لكن في نفس الوقت لا تغفلوا أن الكون له أنظمة، له قوانين، وكل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية أخرى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم تتحدث الآيات القرآنية أن الحياة لا تدار بالتمنيات، أم للإنسان ما تمنى؟ ثم تقول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك هؤلاء الخرافيون أو المشتبهون لنقل، الذين يوحون إلى الناس في بعض الأحيان: صح أنت تسلك السنن وتأخذ بالأدوات والأساليب الطبيعية وتدعو الله تعالى، أما أن تترك السنن والأدوات الطبيعية وتعتمد على الدعاء فقط وكأنه ليست هناك قوانين وأنظمة في الكون، هذا خطأ كبير. نصوص كثيرة عندنا تشير إلى هذا الجانب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في المسجد. طبعا غالب الناس خاصة اللي يجوا من أماكن بعيدة تكون عند دابة يخليها على باب المسجد، بس الدابة إذا ما تعقلها، إذا ما تربطها، يمكن تروح، يطلع من المسجد يشوف دابة ما موجودة. فبعضهم كان يقول: أنا أتوكل على الله وخليها. قال: يا جماعة ما يصير. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ خليها موجودة وأتوكل على الله. فبماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أعقلها وتوكل. وهكذا في مجال الصحة، الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه في بحار الأنوار إن نبيا من الأنبياء مرض، فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني الذي يشفيني. فأوحى الله تعالى إليه: لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني. حتى لو استخدمت الدواء، الدواء ما هو إلا وسيلة، الشفاء ممن؟ الشفاء من الله، لكن لازم تستخدم الدواء. هذه الرواية للتعليم. أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال: يا ابن رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يرزقني في دعاء. أنا شوية وضع الاقتصادي يبغى الإمام، والإمام معصوم ونحن نعلم مكان الدعاء الإمام. ادعو الله عز وجل أن يرزقني في دعاء. فأجابه الإمام: لا أدعو لك، أطلب كما أمرك الله، ما أدعي لك. قاعد بطال أبطال ما تروح تشتغل، تبغى الإمام يدعو لك؟ ادعو لي. لا أدعو لك، أطلب كما أمرك الله. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني فيقال له ألم أمرك بالطلب، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له ألم أجعل أمرها إليك، ورجل كان له مال فأفسده فيقول اللهم ارزقني فيقال له ألم أمرك بالاقتصاد، ألم أمرك بالإصلاح. هكذا يعلمنا الدين أن الحياة تسير وفق السنن وقوانين. هؤلاء الذين يريدون استغلال مشاعر الناس، ايش ما عندك حاجة، ايش ما عندك طلبة، تعال قول ما أدري إيش، صح يسلك الوسيلة يعمل ويدعو، هذا معقول. أما أن نوحي إلى الناس وكأن الدعاء وكأن بعض هذه الأعمال هي التي تحل مشاكل الناس، هذا هو من نوع التدليس على الناس، من نوع عدم توضيح المفاهيم الحقيقية في الدين للناس. وعندنا موضوع الرقية واللي خاصة في بعض أوساط إخواننا أهل السنة، عندنا إحنا الشيعة هذه الحالة قد تكون أقل موجودة، بس أقل. في ناس كتبوا كتاب وسووا حجبة ويفتحوا كتاب ومدري، عند الجميع. لكن موضوع الرقية عند إخواننا أهل السنة ما شاء الله سوق رائجة. قبل أيام يمكن قرأت في الجرائد أحد الدعاء أحد العلماء يأمر أو يدعو إلى فتح عيادات في المستشفيات للرقية. طبعا تلاوة القرآن الكريم ترفع معنويات الإنسان، تستثير الجانب الروحي عند الإنسان، هذا لا خلاف فيه. الخلاف في أن تستخدم هذه الحالة في تكريس شعوذة في أوساط الناس، هذا مست الجن وأنه داخله جني ومتلبسه جني وما أعرف إيش، هذه مشاكل كبيرة بدأت تنتشر في مختلف الأوساط. قبل أيام الجرائد عندنا هنا في المملكة وحتى تدول يعني في فيديو، واحد كان يمارس الرقية لمدة 20 سنة وهو يمارس الرقية على الناس، الشيخ العمري أو العمري موجود اسمه في الجرائد ونقلوا عنه أيضا، 20 عام كان يمارس الرقية، الآن اعتزل الرقية وصرح قال إن الحديث عن تلبس الجن للإنسان غير صحيح، وأن تكلم الجن بلسان الإنسان أمر منافي للواقع، مبينا أن مثل هذا الحديث لا ينطلي إلا على طبقة السذج والمغفلين. وأضاف الشيخ العمري أو العمري الذي عمل في مجال الرقية الشرعية لنحو 20 عام واعتزلها أنه لم يثبت في الكتاب ولا السنة بأن الجن يتكلم على ألسنة الناس، وقال إنه طيلة عمله لم يحضر إليه، لاحظوا هالنقطة، قال طيلة عمله لم يحضر إليه طلبا للشفاء إلا طبقة السذج والمغفلين فقط، هذول اللي كانوا يجوا إليه. ثم يقول: لماذا هل الجن اللي يتلبسوا في الإنسان، هل الجن سذج يروحوا بس يتلبسوا في الفقراء؟ ليش الجن ما يروحوا يتلبسوا في الأثرياء وفي الأغنياء؟ هل هم سذج؟ سوق رائجة في هذا المجال، والآن خاصة في هذا الزمن صار لهم فضائيات، صار لهم وسائل إعلام، صار لهم، وهكذا في مختلف المجالات يستفيدون من إيمان الناس بالغيب لكي يضخموا هذا الجانب على حساب المفاهيم الدينية التي تؤكد على خضوع الحياة والكون لسنن وأنظمة وقوانين. ووصل بنا الأمر إلى أن أحدا يدعي النبوة ويحصل لأتباع. لعلكم تابعتم هذه الأيام واحد عراقي في الكويت، حسين مويس ما شنو اسمه، ادعى النبوة وقبل كلامه جماعة من الناس في الكويت وجماعة من الناس في السعودية، وقبل مدة أيام فقط المحكمة الجزائية المتخصصة عندنا في المملكة أصدرت أخيرا أحكاما قضائية بحق 5 مواطنين بالسجن من 5 إلى 25 عام. ليش؟ لأنهم آمنوا بهذا الشخص الذي يدعي النبوة في الكويت، وهو عراقي شارد من العراق وجاي لاجئ إلى الكويت، وشوي شوي حصل له جماعة وأقنعهم بأنه يتلقى الوحي من السماء، واستجاب له أطباء وأكاديميون ومعلمون ومعلمات، وهو الآن موقوف في الكويت. هذا المدعي للنبوة موجودة أخباره في الجرائد، تدخل عليها تحصلها. كيف هؤلاء؟ أين عقولهم؟ أنت تتعجب من قبول الشعوذة وقبول هالأشياء في صورتها المكبرة، لكن أنت يمكن تمرر عليك بعض الأشياء بس بصورة مصغرة. لذلك الإنسان لازم يكون عقله حاضر عنده حتى لا تمرر عليه مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور. في بعض الأحيان يستفاد من حالة الترهيب الرهبة عند الناس من الأشياء الدينية، فتجي عندنا وبعض الأحيان حتى على الجوالات أو بالفاكسات يجز لك رسالة فيها طيف أو فيها قصة، اكتبها 13 مرة وانشرها، إذا ما تسوي راح يصيبك كذا وكذا ويحصل لك كذا وكذا. يثارت حالة الرهبة عند الناس والخوف، وبعض الناس يقول نسويها يا ابن الحلال هذا ما لها أصل. قال وش يضر؟ أحسن من باكر يصيبني شيء، أحسن من يشور فيه مثلا. المسألة مو أحسن، المسألة أنت تبيع عقلك، المسألة أنت تتنازل عن عقلك. لماذا تقبل مثل هذه الأمور؟ لماذا تخضع لمثل هذه الأشياء؟ عندنا روايات كثيرة تؤكد على أن الإنسان المتدين ينبغي أن يكون مستخدما لعقله دائما وأبدا حتى لا تنطلي عليه مثل هذه الأمور. عن سليمان الديلمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام فلان من عبادته ودينه وفضله، فقال كيف عقله؟ شلون عقله؟ فكر زين ولا تمشي عليها الأمور؟ قلت لا أدري، أنا أشوفه متدين ومصلي ومتعبد. فقال إن الثواب على قدر العقل. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. وأختم بهذه الرواية، وهذه الرواية موثقة وموجودة في أصول الكافي، وهي يجب أن تكون نصب عين الإنسان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ذكر عنده أصحابنا وذكر العقل، فقال عليه السلام، لاحظوا، قال عليه السلام لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له. لا يعبأ، لا تهتم في المتدينين، لا يهمك من المتدينين، بعبارة أخرى من لا عقل. يعني شنو من لا عقل؟ يعني مجنون؟ لا، يعني اللي ما يستخدم العقل، الذي لا يستخدم العقل ويقبل أي كلام، في رواية أخرى كونوا نقاد كلام لا تقبلوا أي حكي، أي واحد يجي يتكلم تقبلون كلامه، كونوا نقاد كلام لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له. قلت جعلت فداك، إن ممن يصف هذا الأمر، يعني يصف أمر أهل البيت، قوم لا بأس بهم عندنا، متهيين موالين متمسكين لا بأس بهم عندنا، وليست لهم تلك العقول، لكن عقلهم مو لها الحال، تفكيرهم مو لها الحال. الإمام قال ليس هؤلاء ممن خاطب الله، إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منك أو أحب إلي منك. ومشكلة المشاكل أن هؤلاء يعملون جوا إرهابيا، يكممون الأفواه، يسولك سوق سوداء في الدين، منتجات دينية مدلسة، ومنه بعد يجرى يتكلم، اللي ينتقد أو اللي يعترض يصير ما عنده عقيدة في أهل البيت، يصير ما عنده عقيدة صحيحة، يصير موالي للآخرين، يصير ما ذي يصير، بعد كل واحد يضطر شي يسوي، يسكت، تنطلي الأمور على الناس، ويمشوا الناس بالخرافات، ويمشوا الناس بالأوهام، وتشوه سمعة الدين وتشوه سمعة المذهب. هذا أولا. ثانيا ينشغل الناس، تصير عندهم انشغالات زائفة على حساب الأولويات وعلى حساب الأعمال الجادة والصحيحة في تنمية الحياة وتنمية المجتمع، وما حد يجي بقى يحكي، واللي يحكي أويله، واللي يحكي يتهم في دينه. هذه مشكلة كبرى تعيشها أوساط المتدينين، وخاصة في وقت الحماس الديني، وفي وقت اللي يصير الدين والمذهب هوية، وفي صراع على الهويات، تفجر صراع الهويات، هنا تروج مثل هذه السوق السوداء، سوق التدليس على الناس باسم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يمنحنا الوعي واليقظة، وأن نكون مستثمرين لعقولنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، أن نلتزم بالدين وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.